الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 38 من كتاب الدراري المضي شرح الدرر البهية. قال المصنف رحمه الله: فصل. والهدي أفضله البدنة، لأنها أكبر بهيمة الأنعام وأغلى بهيمة الأنعام، ولأنها تجزى عن سبعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بها. ثم البقرة، لأنها تجزى عن سبعة، وقد نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة. ثم الشاه، ويدخل فيها الظأن والمعز، كله في قسم الشياه. وتجزئ البقرة والبدن عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحمها وأمر الرجل الذي يمشي أن يركب عليها. ويندب له إشعاره وتقليده، والإشعار هو أن يقطع بالسكين في سنامه حتى يسيل منه الدم، والتقليد أن يعلق في عنقه نعلا أو غير ذلك، والسبب في ذلك حتى يعلم الناس أن هذا هدي فلا يتعرض له. وخالف أبو حنيفة في ذلك، وقال الإشعار مثله وقوله مردود. قال: ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. لو بعثت بهدي من اليمن إلى مكة لم يحرم عليك شيء مما يحرم على المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما بعث بالهدي وبقي له كل شيء حلال. قال: أقول: أما كون البدن أفضل، فلأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي البدن، ولأنها أنفع للفقراء، وكذا البقرة بالنسبة إلى الشاه، وهذا إذا كان الذي سيهدي البدن والبقرة واحدا، يعني أفضل إذا كان واحدا، أما إذا كان سبعة يشتركون في بدنه فالأفضل له أن يهدي كبشا. وأما إذا كانوا جماعة بعدد ما تجزي عن البدن والبقرة، فقد وقع الخلاف هل الأفضل لسبعة البدن أو البقرة أو الشاه عن الواحد، والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء. قال: وأما كون البدن عن سبعة كالبقرة، فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. وفي لفظ مسلم فقيل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. وأخرج أحمد وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن فيه عن عنة بن جريج وانقطاع بين عطاء الخرساني وابن عباس. ولا يعارض هذا الحديث حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. قال: كنا في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. قال العلماء: هذا في حال العسر يذبح البدن عن عشرة. وكذلك لا يعارضهما في الصحيحين من حديث رابع بن خديج رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير، لأن تعديل البدن بسبع شياه هو في الهدي، وتعديلها بعشر هو في الأضحية أو القسمة. وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدن في الهدي سبع شياه، وادعى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع، ولا تصح هذه الدعوة، في الخلاف مشهور. ابن رشد هذا مختلف فيه، فبعضهم ذهب إلى الحكم بزندقته لوجود بعض الأقوال الخطيرة المعزوة إليه. فالشاهد أن البدن عن سبعة، وأن البقرة عن سبعة، وأن الشاه عن واحد، إلا أنه قد وجدت رواية بأن البدن عن عشرة، فكيف الجمع بينها وبين ما جاء عن سبعة؟ قيل: لعل هذا في الأضحية لا في الهدي، عن عشرة في الأضحية لا في الهدي. وقيل غير ذلك لعله في حال القلة. قال: وأما كونه يجوز للمهدي أن يأكل من الهدي فلحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدن ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها، أخرجه أحمد ومسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها من نحر بلحم بقر فقالت: ما هذا؟ فقيل: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال النووي: أجمع العلماء على أن الأكل من الهدي التطوع وأضحيته سنة انتهى، ولو لم يأكل جاز ذلك، لكن إن أكل عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. والظاهر أنه لا فرق بين الهدي التطوع وغيره لقوله تعالى: فكلوا منها. وأما كون للمهدي أن يركب هديه فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. فقال: اركبها. فقال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. وفيهما نحوه من حديث أبي هريرة. وأخرج أحمد ومسلم من حديث جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. معناه أنه رخص في ركوبها، لأن بعضهم من العرب كان يرى أن ركوب البدن لا يصح. وأما كونه يندب إشعاره وتقليده فلحديث ابن عباس عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذو الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين. وأما كونه لا يحرم على من بعث بهديه شيئا فلحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. والآن كثير من الناس ضيعوا هذه السنة، سنة الهدي وإرسال الهدي. ولو أن الإنسان لم يتيسر له الحج أرسل بخمسمائة ريال إلى الحرم مكلفا أحدهم أن يذبح بدله كبشا هديا لبالغ الكعبة لكان قد طبق سنة وكان له أجر. قال: باب العمرة المفردة، يعني ذكر فيما تقدم الحج مع العمرة، والآن يذكر أحكام العمرة المفردة. قال: يحرم لها من الميقات، وهي العمرة التي تكون مثلا في محرم أو في صفر أو في شعبان أو في رمضان، ولا يريد صاحبها أن يجمع معه الحج. ومن كان في مكة خرج إلى الحل، وهذا قول الجماهير، خالف الصنعاني من المتأخرين وتبويب الإمام البخاري يشعر بأنه يرى أن المكي يحرم من مكة، لكن هذا خلاف العمل، فإن المكي كغيره يخرج إلى الحل وينظر أقرب الحل منه لا يلزم التنعيم، إنما التنعيم أقرب الحل من الكعبة، وإلا لو كان من سكان العزيزية فإن جهة عرفات وأم القرى أقرب إليه، ولو كان من سكان الشرائع فإن جهة الجعران أقرب إليه. ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر وهي مشروعة في جميع السنة، إلا أن بعضهم قال لا تجوز في أيام الحج، والصحيح أنها جائزة ولو حتى يوم عرفة أو يوم النحر، لو اعتمر لأجزأت. قال: أما كونه يحرم لها من الميقات فظاهر، لأن الإحرام لها كالإحرام للحج، وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت فإنها للحج والعمرة. قال: وأما كون من في مكة يخرج إلى الحل فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم فتحرم للعمرة منه. من يقول متى أسلم عبد الرحمن بن أبي بكر؟ أبوه أول من أسلم، وهو متى أسلم؟ إلى عام الفتح، تأخر إسلامه رضي الله عنه، ومع ذلك حسن إسلامه. أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم فتحرم للعمرة منه، أما الطواف والسعي والحلق والتقصير فلا خلاف في ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة أنه أمر من لم يكن معه هادي بالطواف والسعي والحلق والتقصير، فمن فعل ذلك فقد حل الحل كله، فوقع النساء بعد ذلك. وأما كون العمرة مشروعة في جميع السنة فلحديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. وفي الصحيحين قال ابن القيم هذا مرسل من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، ومن ذلك عمرة عائشة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فإن ذلك كان مع حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان أهل الجاهلية يحرمون العمرة في أيام الحج فرد عليهم النبي يحرمون العمرة في أيام الحج فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر وأمر بالعمرة فيها. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي. هذا الحديث جاء عن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة وحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة بين الحج والعمرة من فضائل الأعمال العظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث خبث الحديد وخبث الفضة. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج من الدراري المضية. والانتهاء من كتاب الحج معناه الانتهاء من أركان الإيمان الخمسة، أركان الإسلام. نعم، لأن المصنفين إذا صنفوا في باب الفقه يذكرون الصلاة وما يتعلق بها قبل ذلك من الطهارة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم يدخلون في أبواب المعاملات. فينبغي للطالب أن يحرص على الاستفادة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا سيما مثل هذا الدرس الأسبوعي، فإن الإنسان يمكنه أن يتقنه بسهولة. أولا أن دروسه لا تتكرر يوميا بحيث يثقل عليه المراجعة. ثانيا أنها عبارة عن عدة صفحات يحتاج أن يقرأها مرة أو مرتين، وإذا بها قد رسخت في ذهنه. ومع ذلك الإنسان لا يترك العلم وإن كان يسيرا. ووصيتي لإخواننا الذين يأخذون الدرس عن طريق السماع ثم الترجمة عدم الإحباط أو اليأس، وإنما الاستمرار، فإن باستمرار جر الحبل يؤثر في الصخرة، وتوالي النقطة تؤثر في الحجر، فهكذا الاستمرار في دراسة العلم والاجتماع في كل سبت أو كل أحد، وإن تيسر في كل يوم فهو أفضل. فأنتم تعتبرون دعاة وطلاب علم في تلك البلاد، فأحمد الله عز وجل، فإن كثير من المساجد السلفية قد تغيرت عن مسارها، بعضها تغير بحزبية وبعضها بدنيا وبعضها فتر عن العلم، ومركز أخواننا في بلجيكا ما زال متميزا عن كثير منها. فالوصية لهم بالاستمرار وعدم الركون إلى الدنيا وعدم الإخلاد إلى الأرض وعدم الكسل في العلم، وإياهم والتنازلات في الدين، فإن الدين كما كنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله لسنا مفوضين فيه، اعمل أو لا تعمل، الدين دين الله، فما شرعه الله عز وجل جيء به، وما نهى عنه الله عز وجل انتهينا عنه. وأنتم ترون كثرة الشر عندكم، الكنائس، البيع، أصحاب الإلحاد. دعك من أصحاب الفجور في باب الشهوات، فالتلازم حاصل بين الفساد العقدي والفساد الخلقي. فإذا كان هذا هو حال الناس فينبغي لمن عرف الحق أن يثبت عليه وأن يستمر وأن يدعو الله عز وجل الثبات عليه، ويدعو الناس إليه إن استطاع، يدعو النصارى إلى الإسلام، ويدعو المسلمين المفرطين إلى السنة، ويدعو أهل السنة إلى العلم والتزود، ودعوة للجميع. والحمد لله رب العالمين.